بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها السادة، نعود إلى موضوعنا الذي نحن بصدده، وهو الآداب في كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن آداب الدخول إلى المنازل، سواء دخول الإنسان إلى منزل من منازل أصدقائه، جيرانه، أحبابه، أو آداب رجوع إلى منزله. البيان الإلهي يتحدث في هذا بدقة من ما يقوله الباري عز وجل في سورة النور، قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم، تحدثنا عن آداب رغبة زيارة زيد من الناس لصاحبه إذا وصل إلى باب داره، ماذا يصنع وكيف يستأذن أولا ثم يسلم عند الدخول ثانيا. نعم، ثم قلنا إن هذا الأدب في الحقيقة ليس خاصا بحال دخول الإنسان إلى بيت صديقه، جاره، قريبه، لا، بل حتى عندما يريد أن يعود بعد غياب إلى داره. فالأدب الإسلامي الذي يأمرنا به كتاب الله ويؤكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأذن عند دخول داره، يستأذن الموجودين، زوجته، والدته، نعم، إخواته، أولاده، ثم يدخل. رب قائل يقول: يا أخي هذا بيته، ما الداعي إلى ذلك؟ فعلا رجل جاء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أستأذن على أمي إذا أردت أن أدخل الدار؟ قال: نعم. قال: أنا أخدمها، أستأذن عليها كلما أردت أن أدخل؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن إذن. يعني أن المرأة سواء كانت أما أو زوجة أو أختا، عندما تكون منفردة في الدار ممكن أن تأخذ حريتها في الملبس، في المنشط، في الحالة، في الوضعية التي هي عليها، ولا شك أنها لا تحب أن يراها حتى الأقربون أيا كان، يعني في كل وضعية من الوضعيات التي تتقلب فيها. ومن ثم فإن الأدب الإنساني، الأدب الحضاري، يقتضي من الولد إذا دخل على أمه في داره، من الزوج إذا دخل على زوجته، أن يطرق الباب ثم يدخل ولو كان معه المفتاح. نعم، قلنا هذا في الحلقة الماضية. نعم، لكن أعود فأتابع. يستثنى من هذا الذي ذكرناه وأوضحه لنا كتاب الله وبينه لنا رسول الله حالة واحدة: إذا أهل البيت أفراد كلهم اتفقوا أنه لا حرج في أن يدخل أي واحد من أعضاء الأسرة من أصحاب البيت بدون استئذان، كل واحد معه مفتاح، إذا أعلن كل منهم أمام الآخرين أن لا حرج في ذلك فقد ارتفع الحرج، فقد ارتفع الحرج. ولكن المعروف أن هذا الضوء الأخضر ربما يكون في بعض الأحيان ولكن ليس في كل الأحيان. هنالك حالات لا تحب الزوجة أن يفاجئها الزوج رأسا، تنظر إذا هو قد أصبح فوق رأسه. نعم، هنالك حالات لا يحب الأولاد أيضا أن يفاجئهم أبوهم بالدخول، نعم، على الرغم من أنهم ملتزمون متدينون إلى آخر ذلك وهكذا. لكن لو فرضنا أن هذا الحرج ارتفع وأن كل واحد منهم أذن لصاحبه إذا دعا عاد إلى الدار أن يدخل بدون استئذان، ففي هذه الحالة لا حرج، نعم. طيب هذا شيء أوضحناه. وقلنا بعد ذلك أو أردنا أن نقول انتهى الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الالتزام بهذا الأدب، يعني لا يفاجئ أهله من سفر من غزوة رأسا، وكان يوصي الصحابة أن لا يفاجئوا أهليهم. يعني مثلا إذا عاد من سفر مع أصحابه من غزوة وصل إلى المدينة يقيم في ضاحية من ضواحي المدينة في ذلك اليوم من الصباح إلى المساء، يعني يقيمون في حال أشبه بنزهة بنحو ذلك، يذبحون مثلا بعيرا أو نحو ذلك ويأكلون من أجل أن يتسامع أهل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد رجعوا، فينتشر الحديث في المدينة ويعلم نساء الصحابة أن أزواجهم بصدد الوصول، فتعود الغائبة وتمتشط الشعثاء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وتتهيأ الزوجة لاستقبال زوجها. نعم، هكذا ينبغي أن يكون، وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم البعض ربما يناقش هذا الكلام فيقول لا، أنا أريد أن أفاجئ زوجتي لأعلم ماذا تصنع في حالة غيابي، أريد أن أكتشف وضعها وحقيقة حالها عندما لا أكون في البيت. هل يبرر الشرع هذا؟ لا، لا يبرره، لأن هذه الرغبة تنم عن سوء ظن. فللزوج ينبغي أن يعامل زوجته معاملة تنطلق من سوء الظن، وللزوج أيضا ينبغي أن تعامل زوجها بدافع من سوء ظنها به. قال طيب لكن كيف المعالجة؟ المعالجة في التأسيس والوقاية وليس في العلاج. نعم، الشارع عندما يبين لكل من الزوجين كيف يختار شريك أو شريكة حياته، نعم، يوصي بأن يختار الزوج إنسانة فاضلة ملتزمة مستقيمة على صراط الله متمسكة بالأخلاق والقيم. طيب نفذ هذا الأمر، إذن هذه الرغبة لم تعد موجودة، هذا الحذر لم يعد موجودا. كذلك الزوجة عندما تبحث عن زوج، نقول تبحث، ما في مانع أن تبحث عن طريق أهلها أبويها، نعم، خطبت، لا تبتغي إلا الإنسان المستقيم صاحب الخلق الإنساني الفاضل المستقيم على أوامر الله، ومن ثم هي الأخرى لا تحتاج إلى هذا الامتحان، لا تحتاج إلى هذا. يعني بعبارة أخرى، عملية الامتحان في المداهمة والمفاجأة تسيء أكثر مما تعالج، نعم، هذه حقيقة. يعني إذا عرف الزوج أن زوجته تسيء الظن به ولذلك تفاجئه إن في قدومها إلى المنزل نحو ذلك، لابد أن تتمركز في نفسه نقاط سوداء تجاهها، ولعله هو الأخرى عندئذ يسيء الظن بها. كذلك هو إذا انطلق في تعامله معها من سوء الظن ويعتمد على المفاجأة في قدومه، المفاجأة في ظهور أمامها، نعم، هذا لا يعالج، هذا يسيء أكثر مما يعالج. نعم، يعني بعبارة أخرى أعود فأقول لكم، نعم، الوقاية هي الأساس والتأسيس هو الأساس. تأسيس الأسرة على أساس من القيم والمبادئ يغنيك عن هذا الذي تقول. نعم، إذن ما ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعود إلى بيته، حتى ولو كان البيت ما في غير زوجته وأولاد صغار، ما ينبغي أن يفتح الباب رأسا ويفاجئها. نعم، ممكن في طريقة أخرى، نعم، يكلمها بالهاتف: أنا في طريقي إلى المنزل، خلال دقائق سأصل. يكفي. نعم، المهم أن لا يفاجئها بحيث أنها يعني لا تتوقع وصوله، وإذا هو واقف ورأسه وهي في المطبخ وهي في حالي يعني لا تحب، هي تحب زوجها، لا تحب أن يراها إلا وهي في أبهى صورة. أيها الإخوة، يعني القرآن الكريم عجيب. القرآن إذا قلت لكم كتلة ذوق، إنجاز هذا التعبير، هو كذلك. إن قلت لكم أن القرآن يربي الإنسان على أن يتسامى ويتسامى إلى أعلى درجات الشفافية، إلى أعلى درجات الذوق الرفيع، إلى أعلى درجات المعاملة الإنسانية الرائعة الحلوة الجميلة، أنا لست مبالغا بشكل من الأشكال في هذا الصدد. طيب، إذن تحدثنا أعتقد باختصار عن آداب دخول الإنسان إلى المنزل، سواء كان منزله أو منزل غيره. طيب، أراد أن يدخل منزل قريب له، جاره، طرق الباب لم يجد أحدا، وجد أن الباب مفتوح، هل يجوز له أن يدخل الدار؟ قال: والله ما في حدا بالبيت، لفوت لشوف. جاره: لا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، ولو كان دار قريبك، ولو كان دار جارك، ولو إلى آخره نهائيا. طيب في بيوتات عامة، بيوتات يعني ليست لزيد من الناس، مثل فنادق كانت تسمى خانات، فنادق نزل عامة، نعم، في الطرق الراحلين الذاهبين الآيبين المسافرين، نعم، ما الحكم؟ قال: إذا كانت لك بضاعة، لك متاع في منزل من هذه المنازل فلا مانع من أن تدخل إلى هذا المنزل. نعم، فلا حرج أن تدخل في منزل من هذه المنازل إذا كان لك في هذا المنزل، نعم، متاع. نعم، إذا كان لك متاع فيه فلا مانع. المتاع بيكون مو ببيت صديقك تفوت بدون إذنه، لا، بمنزل عام، منزل من المنازل العامة. والمنازل العامة اليوم عبارة عن نوادي، عبارة عن فنادق، عبارة عن يعني موتيلات كما يقال، من هذا القبيل. نعم. طيب، أراد أن يزور صاحبه، طرق الباب، نعم، فتح الباب، قال له: والله أنا آسف ما بقدر استقبلك، مع السلامة. ما الحكم؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. نعم، ما ينبغي أن يضمر في نفسه غضبا أو حقدا أو ضغينة أو يقابل هذا الموقف بإساءة. ذهبت إليه وطردني، لك ما طردك هو، قال لك: أنا لا أستطيع أن أستقبلك الآن، جئت على غير موعد، وأنا يعني أعاني من ظرف لا أستطيع أن أستقبلك فيه. كلام سليم، وما ينبغي أن تتصور أنك قد جرحت بهذا الاعتذار الذي يقوله لك. قال: طيب، لنفرض أنه دعوة إلى طعام، عزيمة ما بيقولوا، دعوة إلى طعام، دعيت إليه على دعيت إلى طعام الصباح، الإفطار أو الغداء أو العشاء، صادف عندما استجبت لدعوته، طرقت الباب، قال لي: والله آسف آسف آسف، ظرفي غير موافق، تفضل ارجع. هل أرجع؟ نعم، ترجع أيضا، لأنك لا تدري حال صاحب الدار، ما الذي آل إليه وضعه، ما الذي فوجئ به وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم هو أطهر لقلوبكم. ولا يدخلن الشيطان إلى قلبك شيء من الوسواس والضغينة في حق صاحبك، لأنك ينبغي أن تقدر أن هذا لن يعتذر عن قبولك في الدخول إلى داره إلا لحالة فوجئ بها، إلا لظرف قد داهمه. نعم، هذا الذي ينبغي أن تفترضه، ولا تحملنك الأنانية على أن تنتصر لنفسك وتنتقم لنفسك، نعم، ضد هذا الموقف الذي اتخذه صاحبك. هكذا يعلمنا القرآن، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، طيب، تعالوا إلى موضوع آخر، آداب التنقل داخل المنزل. آداب التنقل داخل المنزل الواحد، منزل في أعضاء أسرة، في أب وأم، يعني زوج وزوجة وأولاد وبنات وخدم، نعم، والغرفة في منازل، في البيت في غرف كثيرة. نعم، هنالك آداب إنسانية إسلامية حضارية في التنقل داخل البيت من غرفة إلى غرفة. ناس بتعجبوا كمان هنا في آداب. نعم، كذلك ها هنا يوجد آداب. وإذا لم تجد في المجتمعات الغربية أو المجتمعات الأخرى أي التفات إلى هذا، فاعلم أن هذا نقص فيما يتعلق بفهم السلم الحضاري في المجتمعات. نعم، وهل القرآن تحدث عن هذا؟ نعم، تحدث عن هذا حديثا دقيقا ضافيا. وعندما نتأمل نجد فعلا أننا بحاجة إلى الانضباط بهذا الأدب الذي يضعنا كتاب الله عز وجل أمامه. اسمعوا أيها الإخوة هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، المراد بملكت أيمانكم الخدم، نعم، أو الذين لم يبلغوا الحلم منكم، 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. نعم، 3 عورات عليكم، وليس عليكم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، طوافون بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. هل أصغيتم إلى هذا الكلام؟ هذا الكلام نقرأه في سورة النور، عبارة عن رسم لآداب حضارية تتعلق بتنقل أعضاء الأسرة من غرفة إلى غرفة. هل لكل منهم أن يقتحم غرفة صاحبه الغرفة الأخرى في أي وقت من الأوقات لأنه أخوه، لأنه أخته، لأنه أمه، لأنه أبوه؟ لا أبدا. نعم، فاسمعوا التفصيل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ثم قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم. كلمة ملكت أيمانكم كناية عن الخدم، ويشمل الأرقاء الذين جاء الإسلام، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجتمع الجاهلي يغلي بالأرقاء ذكورا وإناثا، كما ذكرنا قبل أسابيع ونحن نتحدث عن الرق في القرآن. نعم، وجد هذا، والقرآن أو الإسلام اتخذ طريقة لتصفية هذه الظاهرة خلال 3 قرون لا أكثر، صفيت هذه الظاهرة وانتهى الرق وانتهى ما يسمى بملك اليمين وما إلى ذلك. لكن جاء الإسلام والمجتمع الجاهلي مليء بسبب حروب، بسبب غزوات، بسبب قرصنة، بسبب معاملة الربا، بسبب الديون الربوية ونحو ذلك. نعم، طيب، رجل يوجد في بيته خدم أو يوجد في بيته أمة، نعم تخدم، نعم موجودة موجودة. الأدب القرآني يقول أعضاء الأسرة كلهم ينبغي أن يلتزموا بالآداب التالية: الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم والخدم ينبغي أن يلتزموا هذا الأدب التالي، فلا يقتحم الواحد منهم غرفة أخرى في ثلاث أوقات: قبل صلاة الفجر، نعم من قبل صلاة الفجر يعني عند الرقاد إلى القيام لصلاة الفجر، كل واحد في منزله، ما ينبغي أن يقتحم الواحد منزل الآخر. طيب لماذا بدأ الأمر بالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ثم أتبع الكبار؟ يعني لماذا بدأ الحديث عنهم؟ لأنه يريد أن يبين لنا أن الأولوية لهؤلاء، يعني لا يقول لنا قائل هذول أصغار، يعني عمره 10 سنين، عمره 11 سنة لم يبلغوا الحلم بعد، وش عليه معلش يخليه يدخل الغرفة ينتقل من الغرفة إلى الغرفة، لا أبدا. طيب هن ما هن مكلفين، لكن أنتم علموهم، نعم، لأن هذا ولو كان طفلا لم يبلغ سن الحلم يعني 15 بعد، لكن دخوله في غرفة أخته أو في غرفة والدته أو غرفة أبيه وأمه، نعم قد يفاجأ بشيء ما ينبغي أن يراه هذا الطفل، قد يفاجأ بمنظر نعم لو رآه يزلزل ويهز منهجه التربوي الذي يسير عليه أو الذي يسير عليه، نعم. فالأطفال أولا ينبغي أن ينبهوا إلى هذا الذي يبينه لنا بيان الله سبحانه وتعالى، أظن واضح. طيب ما هي الأوقات الثلاثة؟ من ساعة الرقاد إلى القيام لصلاة الفجر، كل واحد ينبغي أن يلازم غرفته، فما ينبغي أن يقتحم الواحد غرفة الآخر. طيب في ضرورة في متاع له بالغرفة الثانية ليستأذن، ليستأذن وصل لغرفة أخوه أخته والده يستأذن يستأذن، فإن أذن له دخل، نعم هذا معنى كلام الله عز وجل. والحالة الثانية الوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، رجع الوالد من عمله، نعم في السوق متعبا، متى يعود عادة؟ في وقت الراحة، يعني وقت الظهيرة ما بين الظهر والعصر. طيب لما بيرجع بهذا الوقت يركن إلى الراحة، يتمدد، نعم يأخذ راحته، يتحرر من فضول ثيابه، نعم، وفي هذه الحالة لا يريد أن يلقاه أحد حتى أولاده، نعم. كذلك في هذه الحالة ينبغي أن يتحفظ الكل من الدخول للغرف الأخرى، كل واحد لما بده يدخل الغرفة الثانية يستأذن، كل واحد بده يستأذن، نعم. الحالة الثالثة، نعم، وبعد صلاة العشاء، لكن هذا الكلام فيه تفصيل، تفصيل طويل الذيل، ويبدو أن الوقت قد أدركنا. سنتابع إن شاء الله هذا الموضوع أيها الإخوة في الحلقات الآتية. وأقول لكم قبل أن أودعكم، هذا هو كتاب الله، إن أردتم أن تتبينوا القيم الحضارية والله لن تجدوها في أي مصدر كما تجدونها في كتاب الله، وإن أردتم أن تتبين التربية الحضارية المثلى لن تجدوا مجتمعا ربي التربية المثلى إلا ذلك المجتمع الذي ربي في ظلال القرآن. هذا هو قرآننا، والسلام عليكم ورحمة الله.